تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا وآل محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في المرحلة الثالثة أو المبحث الثالث من مباحث الورود، ويمكن عنوان هذا المبحث تحت عنوان الأحكام العامة للورود، كما عنوان الشهيد الصدر رضوان الله عليه. أو أي عنوان آخر وليس الأمر ذا أهمية على مستوى التعبير اللفظي. أقول اتضح أن الدليل الوارد لا يتصرف في الدليل الموجود على مستوى الدلالة، بل يمكن أن يقال بأنه لا يتصرف فيه على مستوى المدلول أيضا. ذلك أن الدليل الوارد يتعرض إلى جهة لا يتعرض لها الدليل المورود. إذ بات واضحا أن الدليل المورود يتضمن جعل الحكم على تقدير الوجود الموضوع، ولا يتكفل الحديث عن وجود أفراد الموضوع ومصادقه في الخارج، بل ينصب الحكم على العنوان الكلي الذي له قابلية وجود أفراده ومصادقه في الخارج. والدليل الوارد ينفي أو يثبت وجود فرد من أفراد الموضوع، وإن كان ركز الكلام على النفي في كلمات الأصوليين، نفيا وجدانيا، فهو لا يتصرف في الدليل المورود بالتوسع والتضييق على مستوى العنوان، فضلا عن الإثبات والنفي. وعلى هذا الأساس قلنا نحن في بداية الحديث عن الورود وفي مبحثه الأول بأنه لا يوجد أي نحو من أنحاء التعارض والتنافي بين الدليلين، ويترتب على هذا الأمر نقاط. النقطة الأولى، أنه لا يفرق في الورود الاصطلاحي بهذا المعنى بين كون الدليل الوارد قرينة متصلة بالدليل المورود، وبين كونه قرينة منفصلة. بل في الحقيقة التعبير بالقرينة ليس في محله بالدقة، والسبب في عدم التفرقة التي كنا نفرقها في موارد التخصيص والتقييد أن الدليل الوارد لا مساس له بظهور الدليل المورود، بل يتعرض لجهة لا يتعرض لها. وحينئذ سواء قرن به أنفصل عنه فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في الجهة التي يتعرض لها. فعندما أقول أكرم العالم وزيد ليس بعالم، فإن الجملة الثانية تتعرض لنفي انطباق المفهوم المأخوذ موضوعا في الجملة الأولى عن زيد. وما دام أن هذا النفي نفي حقيقي وليس نفيا تعبديا، فهو في الحقيقة لا يتصرف بوجه في مفاد الدليل الأول أكرم العالم. بينما لو كان من قبيل الحكومة الاصطلاحية كما في يحرم الربا ولا ربا بين الوالد وولده، فإن هذا لا ينفك عن التصرف في نفس العنوان المأخوذ في الدليل الأول، إذ دور الحكومة أنها تنفي الحكم عن بعض أفراد أو أصناف أو أنواع الموضوع بنفي الموضوع بلسان التصرف في نفس الموضوع. الربا حرام، لا ربا بين الوالد والولد، لا تنفي حقيقة عنوان الربا، إذ عنوان الربا الحقيقي هو القرض بزيادة أو القرض الذي يجر نفعا مثلا. كون المترابيين والد وولد أو زوج وزوجة لا يغير من مفهوم الربا العرفي، غاية ما هنالك أن الدليل الثاني يتصرف في المراد الجدي للمولى من الربا في الدليل الأول، وأن المقصود منه خصوص بعض أصنافه وهو الذي يكون بين غير الوالد والولد، بين غير الزوجة والزوجة، بين غير المسلم والكافر مثلا. طبعا الثالث في خلاف بين المحققين فقهيا طبعا. بينما في الورود ليس يوجد شيء من هذا القبيل، ولذلك نستطيع سجل نقطة هنا وتستحق أن تكون نقطة مستقلة، لكن لا نذكرها نقطة مستقلة لأن هذا في الحقيقة هو صلب الورود وهويته، وهي هذه النقطة أن الدليل الوارد لا يتعرض إلا للمصداق في الدليل المورود ولا يتعرض للمفهوم بوجه، بل يتركه على ما هو عليه، وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، وكل نقطة طبعا تمثل خط عريض وحكم من أحكام الورود الأساسية، أنه بعد أن بات واضحا عدم وجود أي تنافي بين الدليلين في الورود، بين الوارد والمورود، فإنه لا داعي لكي يتحقق الورود من طرف الدليل الوارد أن يمتلك مستوى من مستويات الدلالة موازي أو أقوى من مستوى الدلالة الموجود في الدليل المورود، بل يحسم الأمر لصالح الدليل الوارد ولو كان ظهوره في أدنى درجاته، حتى لو كان الدليل المورود نصا في مطلوبه أو أقوى في ظهوره. وهذه نتيجة طبيعية، إذ الحديث عن الظاهر والأظهر أو هو والنص إنما يكون في مورد التنافي على مستوى الدلالة بينهما، فيقدم النص على الظاهر والأظهر عليه. أما حيث لا يكون هنالك أي تنافي ويكون كل واحد من الدليلين يتعرض لجهة غير الجهة التي يتعرض لها الدليل الآخر، فيكفي حينئذ حجية الدليل الوارد في دلالته في حد نفسها، لا بالمقايسة إلى الدليل المورود. وحيث اتضح أن الدليل المورود لا يتعرض لأفراد ومصاديق الموضوع المأخوذ فيه، وأنه من هو العالم منهم في أكرم كل عالم ومن ليس كذلك، فإن الحكم على مصداق بأنه كذلك سلبا أو إيجابا يتبع حجية الدال عليه في دلالته. فلا نحتاج في المقام إلى تطبيق قوانين الجمع العرفي التي تقدمت في الإشارة إليها في المباحث اللفظية في العام والخاص والمطلق والمقيد، وسيأتي تفصيلها قريبا إن شاء الله في قواعد الجمع العرفي، لأنه لا مجال لتطبيقها في المقام من باب السالمة بانتفاء الموضوع، إذ الدليل المورود لا يتعرض للأفراد والمصادر في موضوع ككل دليل. النقطة الثالثة، أن الدليل الوارد يتقدم في مورده ولو كان ظني السند وكان المورود قطعيا، وهذه النقطة والنقطة السابقة جوهرهما واحد، ذلك أن الدليل المورود الذي يقول أكرم كل عالم ولنفترضه رواية متواترة أو إجماع محصل، ما دام لا يتعرض لأفراد الموضوع ومصادقه فإن الدليل الوارد إذا ورد بسند حجة، هذا معنى ظني السند، وظني مطلق الظن يعني الظن الذي دل دليل على اعتباره مثل خبر الواحد الثقة، ينفي مصداق الموضوع بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات طبعا، وإلا فبين مثلا، فإنه حينئذ طبعا بينا قائمة على كلام الشارع، لأن كلامنا الآن مش بنفي خارج عن الشارع، الشارع نفى مصداقية فرد أو صنف للموضوع، حينئذ لا شك في أن الدليل الوارد يتقدم ولو كان ضمن السند. لماذا؟ لأننا لا نقدم ظنيا على قطعي في المقام، بل القطعي بحاله يثبت وجوب الإكرام لكل عالم، والظني ينفي مصداقية فرد أو صدق لذلك العام، لا أكثر ولا أقل، وهي جهة لا يتعرض لها القطعي. فلا يكون المقام من مقامات تقديم الظن على القطع حتى يتوهم أن هذا ينفي إمكانية معارضة القطع للظن. النقطة الرابعة، هذه شوية بدها دقة يا أخوان، ما بتحب هالشيء بالصبر. أن الموضوع في الدليل المورود لا يشترط أن يكون موضوعا عرفيا، بل قد يكون موضوعا من قبيل الحقائق الشرعية أو المتشرعية. ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية أو المتشرعية يحدد مفهومها على أساس البيانات الشرعية، إذ هي من تأسيساته كما هو واضح، ولا فرق في الجوهر بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية في أن كلتيهما من مخترعات الشارع. غاية الأمر اصطلح على أن الحقيقة إن أسست في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهي شرعية، وإن أسست في زمن الأئمة عليهم السلام فهي متشرعية. إذن الحديث ليس عن الحقائق الاصطلاحية للفقهاء التي ابتكرت متأخرة في الفقه، بل الحديث برمته عن حقيقة هي من مبتكرات الشارع إما في زمن النبي أو في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. جيد، إذا كان الأمر كذلك فإن الدليل الوارد إذا جاء ينفي مصداقا من مصادق الحقيقة الشرعية على لسان الشرع، أو صنفا من الأصناف عن كونه مشمولا للحقيقة الشرعية، فهو تصرف شرعي من الشارع. وهذا ما دام تصرفا حقيقيا بلغة الإخبار أو الإنشاء عن واقعه الحقيقة الشرعية التي هي موضوع في الدليل المورود، وما دام النفي أو الإثبات وجدانيا فإن هذا من الورود، ولا ينبغي أن يتوهم أن هذا من الحكومة كونه تصرفا شرعيا تعبديا من الشارع بما هو شارع. توضيح ذلك أنه قد يقال إن الورود يختص بالموارد التي يكون الموضوع في الدليل المورود فيها موضوع عرفي، فيأتي الشارع وليس دوره سوى الإخبار عن إثبات أو نفي مصداق من المصادق، ذلك أن الشارع ليس من شؤونه أن يتدخل في المفاهيم العرفية، وإلا تحول المفهوم حينئذ ولو بنحو التضييق إلى مفهوم شرعي أو متشرعي. بينما عندما يكون الموضوع في الدليل المورود حقيقة شرعية أو متشرعية، ويتدخل الشارع للإثبات أو النفي صنفيا أو مصداقيا، فيقال إن هذا التدخل تدخل تعبدي، وما دام تعبديا فهو الحكومة وليس الورود. فنقول إن الشارع له مقامات. المقام الأول مقام تأسيس المصطلح والمفهوم في الدليل المورود، وهو عنوان العدالة مثلا، صل خلف العادل. وعاء هذا المفهوم الواقعي هو الحدود والقيود والضوابط التي يعطيها إياه الشارع، صحيح؟ وليست القيود العرفية. وهذا معنى كون الحقيقة حقيقة شرعية أو متشرعية. جيد، فإذا جاء دليل قال إن مرتكب الكبيرة ليس بعادل، فالنسبة بينه وبين صل خلف العادل أو اقبل شهادة العادل نسبة الوارد على المورود، مع أنه مش تصرف بالمصداق هذا. لماذا لا يكون حكومة؟ لأن الدليل الدال على أن مرتكبة الكبيرة ليس بعادل يتصرف حقيقة في وعاء التشريع في مصطلح العادل، فيخبرك أن العادل هو الذي لا يرتكب الكبير، فينفي عنوان العدالة عن مرتكب الكبيرة نفيا حقيقيا في وعائه الذي هو التشريع. والمقام الثاني للشارع هو جعل الحكم على تقدير وجود الموضوع في هذه الحالات. ولا ينبغي أن نخلط بين المقامين. نعم، لو جاء الشارع قال صل خلف العادل وبين أن العادل يشمل كذا ويشمل كذا ويشمل كذا، ثم جاء في فترة لاحقة وقال من يرتكب الصغيرة ليس بعادل، فهذا في الحقيقة تغيير وتبديل في المصطلح، لأن الشارع يكون قد اتخذ لنفسه مصطلحا جعل فيه مرتكب الصغيرة عادل ثم بدل رأيه بعد مدة وجعل مرتكب الصغيرة ليس بعادل. يعني شو بدي أقول هون؟ بدي يقول إنه التصرف بهذه الطريقة إذا كان الموضوع في الدليل المورود حقيقة شرعية لا يكون إلا ورود، ما بيكون حكومة أساسا. نعم، قد لا نقبل بهذا على شارعنا إلا من قبيل النسخ، لأن النسخ كما يكون في الأحكام التكليفية يكون في الأحكام الوضعية التي هي مجعولة من قبل الشارع، ويكون في الموضوعات التي هي مقترعة من الشارع، إذ كما قد تقتضي الحكمة النسخة في الأحكام قد تقتضي الحكمة النسخة في الموضوعات التي هي من قبيل الشرعية، وضعها ورفعها بيد الشارع. وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوان، لابد من التنبيه عليها والوقوف عندها. أما إذا ورد الدليل الوارد ينفي مصداقا في الدليل المورود. مصداقها مش حدود وقيود، فمن الواضح أنه لا يكون إلا ورودا، إذ لا معنى لنفي المصداق تعبدا هنا، ما دام الموضوع في الدليل المورود هو من مخترعات الشارع. والفرق بينه وبين الموضوعات العرفية أن الموضوع العرفي ينصب فيه المفهوم على نفس العملية الخارجية اللي هي القرض الذي يجر نفع مثلا، بينما الشارع عندما يؤسس مصطلحا إنما يؤسسه ليكون موضوعا للأحكام الشرعية، وتقتضي الحكمة حينئذ في غير حالات الناسخ أن يؤسس المصطلح بقدر ما يترتب عليه من أحكام. فإذا كان المصطلح مخترعا شرعيا فلا بد أن يؤسس على أساس لا يشمل فيه مصادق لا يريد الشارع ترتيب الأحكام عليها. قلت في غير حالة النسخ، على هذا الأساس فنفي المصداق ببركة الدليل الوارد عن الدليل المورود يعني أن مفهوم الموضوع المخترع الشرعي اللي هو حقيقة شرعية أو متشرعية في الدليل المورود لا يشمل هذا المصداق، فهو لا يكون إلا من قبيل النفي الحقيقي في العادة. النقطة قديش صارت؟ الخامسة؟ الخامسة، لا يشترط في الدليل الوارد أن يكون دليلا لفظيا، بل يمكن أن يكون الدليل الوارد كالدليل المورود لفظيا أو غير لفظي، لأن المقام ليس من مقامات الجمع بين الأدلة على مستوى الدلالة، بل المقام مقام الورود هو حيث يكون الدليل الوارد متعرضا لجهة لم يتعرض لها الدليل المورود، وهي مصادر الموضوع. فسواء نفيت مصداقية مصداق للموضوع في الدليل المورود، سواء نفيت بدليل لفظي أم بدليل تعبدي من قبيل الإجماع التعبدي، فإن الانتفاء لهذا المصداق عن كونه مصداقا لموضوع الدليل المورود سوف يكون انتفاعا حقيقيا، وإذا انتفى انتفاعا حقيقيا تحقق حد الورود، ولذا لا يفرق في الدليلين الوارد والمورود بين كونهما لفظيين أو غير لفظيين أو متخالفين، الوارد لفظي ولا آخر غير لفظي أو العكس. وعلى هذا الأساس لا معنى لكون أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر، نظر أو لم ينظر لا فرق بينهما أبدا. ويترتب على هذا نتيجة، وهي أنه قد يقال أنا ما أقول صحيح بأنه في باب التقييد والتخصيص والحكومة لا بد أن يتأخر الخاص والمقيد والحاكم عن العام والمطلق والمحكوم، إذ لا يتصور تقدمه عليها، يعني في كل واحد منها. بينما هذا لا معنى له في الورود، فيمكن أن يكون الدليل الوارد متقدم على الدليل الورود. خير إن شاء الله. جاءني بيان من الشارع يقول زيد ليس بعالم، ثم بعد مدة ارتأى الشارع أن يأمر بإكرام كل عالم، فقال أكرم كل عالم. وأنا عندي بيان من الشارع يقول زيد مش عالم قبل سنة. أستطيع أن أتمسك بالدليل الأول لأن في وجوب إكرام كل عالم عن زيد أم لا أستطيع؟ أستطيع، لأن أكرم كل عالم في قوة شرطية مفادها كلما وجد عالم فأكرمه. الدليل الشرعي يقول زيد ليس بعالم، يقول لم يوجد العالم عندما وجد زيد، ومن هنا لا يفرق، لا وجه لتوهم تأخر الدليل الوارد عن الدليل المورود هنا لوجه من الوجوه أبدا. استهبنا عند نقطة لوحدها فينا، وفينا نحتمل متفرعات النقطة السابقة، النقطة الخامسة. ويتفرع على هذا أن النظر الذي هو شرط في الحكومة أو ربما قيل به في التخصيص والتقييد من باب الإعداد الشخصي ليس شرطا هنا على الإطلاق، بل حتى لو كان الشارع العقلاء لا يستحضر أصلا أنه سيجعل حكما على العالم بوجوب إكرامه، وقال زيد ليس بعالم لهدف آخر لا ربط له أصلا بأكرم العالم، فإنني أستطيع أن أتمسك بقوله زيد ليس بعالم لأنه نفي حقيقي لأنفي به وجوب إكرامه بأكرم كل عالم. هذا شيء طبيعي من باب أن أكرم كل عالم لا يوجب عليك إلا إكرام من ثبت علمه، وهذا الدليل ينفي علم زيد، فمن الطبيعي أن يوجب إكرامه حينئذ. إذا تصرف لفظي من أحد الدليلين بالآخر لا يوجد، هذه كلها من متفرعات تلك الحقيقة. في الحقيقة هذه النقطة الخامسة، بقيت نقطتان أو ثلاث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.